بسم الله الرحمن الرحيم، ونتواصل معكم في شرح كتاب منظومة أصول الفقه وقواعده للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. والآن مع الشريط الثالث.
فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم اتبعي، والأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم، وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو، وكل فعل للنبي جردا عن أمره فغير واجب بدا، وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع، وكل حكم فلعلة تبع إن وجدت يوجد وإلا يمتنع، وألغ كل سابق لسببه لا شرطه فدر الفروق وانتبه، والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم، والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبر.
طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم أتبعي. يعني إذا حصل شيء متجدد أو حادثة متجددة، إذا حصل أن طرأ أمر متجدد مما لم يحكم به الشرع من أنه من العبادات أو أنه من العادات، ولهذا قال فإن يقع في الحكم شك، وشككنا هل هذا حلال أو هو حرام، هل الأصل فيه المنع أو الأصل فيه الجواز، فإننا نقول إن كان عبادة فالأصل فيه المنع، وإن كان معاملة فالأصل فيه الحل. إذن إذا حدث حكم، حدثت حادثة جديدة وشككنا هل هي مباحة أو ممنوعة، هل هذا الفعل أو هذا الشيء مباح أو ممنوع، فإننا نرجعه إلى الأصل، ولهذا قال فارجعي للأصل في النوعين. فإذا أرجعناه للأصل في النوعين، إن حكمنا بأنه عبادة فالأصل الحظر والمنع، وإن حكمنا أنه معاملة فالأصل الحل. هل لهذا أمثلة في وقتنا الحاضر؟ نعم، الميكروفون مكبرة الصوت، يعني بعض الناس يقول بدعة. نعم، هي أول ما ظهرت بعض الناس يقول إنها بدعة، بل ربما بعضهم إلى الآن يقول إنها بدعة، لكن هذا ورد الشرع يعني بنظيره في جنسه، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر مناديا أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم اللحوم، الحمر الأهلية، وفي الأذان قال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، فدل هذا على اعتبار رفع الصوت. لكن مثلا التهنئة عموما في الأعياد، ومثلا في إذا حصلت مناسبات، هل نقول إنها جائزة لأنها من العادات أو ممنوعة لأنها من العبادات؟ يعني مثلا رجل بنى بيتا، موجود الآن، بنى بيتا، لما بنى هذا البيت دعا الناس يسوي إنزاله، دعا الناس إلى وليمة، حكم هذه الوليمة، قال الرجل هذا بدعة يا أخي، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا لم يرد، الصحابة كانوا ينزلون بيوت ما ورد أنهم كانوا يعملون هذا الشيء، فما الحكم؟ نقول أولا هذا ليس عبادة، وإذا لم يكن عبادة فالأصل فيه الحل. هذا معنى فإن يقع في الحكم شك فارجعي للأصل في النوعين ثم أتبعي. إذن إذا حدث شيء متجدد وأردنا أن نحكم عليه، فإننا أولا ننظر هل هو عبادة أو عادة، نحقق هل هو عبادة أو عادة، فإن كان عبادة منع، وإن كان معاملة جاز. قال والأصل أن الأمر والنهي حتم، الأصل أن الأمر والنهي حتم إلا إذا الندب أو الكره علم، الأصل أن الأمر والنهي حتم، حتم يعني لازم، فالأصل أن الأمر لازم والأصل أن النهي لازم، لازم الأمر الفعل ولازم النهي الترك. ويشير بهذا إلى قاعدة أن الأصل في الأمر الوجوب وأن الأصل في النهي التحريم. قال إلا إذا الندب أو الكره علم، يعني إلا إذا علم أن المأمور به مندوب ودل الدليل على ذلك، أو علم أن المنهي عنه للكراهة ودل الدليل على ذلك، وإلا فإن الأصل أن الأمر للوجوب وأن النهي للكراهة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله خلافا طويلا عريضا، وهي هل الأصل في الأمر الوجوب وهل الأصل في النهي التحريم. فذهب بعض العلماء إلى أن الأصل في الأمر الوجوب، وأن كل ما أمر الله به عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا تحذير إلا عن ترك واجب، لا يمكن أن يحذر إلا عن ترك واجب. ولهذا قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ويدل أيضا على أن الأمر في الوجوب والنهي للتحريم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولأن الفعل في المأمور والترك في المحظور أحوط وأبرأ للذمة، الفعل في المأمور والترك في المحظور أحوط وأبرأ للذمة، لأن الشارع إذا أمر بأمر وعملته فقد فعلته ما هو أحوط، لأنك لو تركت ربما عوقبت، ربما يكون هذا الأمر للوجوب فتعاقب. وإذا نهى الشارع عن شيء ولم تجتنبه فربما يكون هذا الشيء محرما فتكون قد وقعت في التحريم. إذن الفعل المأمور وترك المحظور أحوط وأبرأ للذمة. وذهب بعض العلماء إلى أن الأصل في الأمر الاستحباب والأصل في النهي الكراهة. الأصل في المأمورات أنها للاستحباب، والأصل في المنهيات أنها للكراهة. وعلل ذلك بأن الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك في المأمور وعدم التأثيم بالفعل في المحظور. الأصل براءة الذمة، وأن الإنسان لا يجب عليه أن يفعل هذا الشيء، وأن الإنسان لا يجب عليه أن يجتنب هذا الشيء. فالأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك، هذا في باب المأمورات، وعدم التأثيم بالفعل هذا في باب المنهيات. واستدلوا أيضا بأنه قد وردت أوامر في الشرع هي للاستحباب، وقد وردت نواهي هي للكراهة، فدل ذلك له أن الأمر ليس للوجوب على سبيل الإطلاق، وأن النهي ليس للتحريم على سبيل الإطلاق. هذان قولان متقابلان. والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل، وهو إن كان الأمر تعبدا فإنه يكون للوجوب، وإن كان الأمر تأدبا فإنه يكون للاستحباب. هذا في المأمورات التفصيل. فيقول في باب المأمورات ما أمر به الشارع إن كان الذي أمر به عبادة فإن الأصل فيه الوجوب، وإن كان الذي أمر به ليس بعبادة وإنما هو من باب الأداب فالأصل فيه الاستحباب. كذلك في المنهيات، إذا نهى الشارع عن شيء فيما يتعلق في الأداب فالأصل أنه للكراهة، فالأمر إن كان تعبدا فهو للوجوب، وإن كان تأدبا فإنه للاستحباب. وهذا قول أشار إليه الشافعي رحمه الله في الرسالة، وقال إن أحسن ما يضبط به الأمر والنهي هل هو الوجوب أو الاستحباب أنه إن كان تعبدا فهو الوجوب، وإن كان تأدبا من باب الأداب فهو الاستحباب. وهذا القول يعني أغلبي ليس مضطردا، لأنه توجد أوامر في العبادات للاستحباب وتوجد أوامر في الآداب للوجوب. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم كل بيمينك، الأكل باليمين نقول هل هو من باب العبادة أو الأداب؟ الأداب، ومع ذلك هو واجب، الأكل باليمين واجب. طيب أسبغ الوضوء أو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ هذا عبادة لكن هو على سبيل الاستحباب، بالاتفاق أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق أنها غير واجبة، أنها غير واجبة. قال العلماء يكفي في المضمضة أدنى إدارة في الفم، أدنى إدارة للماء في الفم، ويكفي في الاستنشاق أدنى جذب للماء إلى الأنف. فهذا دل على أن هنا أمر ومع ذلك صار للوجوب والاستحباب للاستحباب. لكن هذه القاعدة وهي أن الأمر في باب العبادات في الوجوب وفي باب المعاملات وفي باب الآداب للاستحباب هي أحسن من القول بالإطلاق أو القول بعدمه. ثم قال إلا إذا الندب أو الكره علم، يعني إلا إذا دل الدليل على أن الأمر للندب وعلى أن النهي للكراهة. مثال ما دل الدليل على أن الأمر فيه للندب الإشهاد في البيع، قال الله تبارك وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن نقول الإشهاد على البيع لا يجب إجماعا، غير واجب إجماعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه باع واشترى ولم يشهد، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم في بياعاتهم لم ينقل عنهم أنهم كانوا يشهدون على البيع، فدل ذلك على أن الأمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. طيب أو الكره، يعني ما دل الدليل على أن النهي فيه للكراهة وليس للوجوب، فلا نقول إن النهي للتحريم، فقوله رحمه الله الأصل أن الأمر والنهي إلا إذا الندب أو الكره، الندب يعود على الأمر والكره يعود على النهي، يعني الأصل أن النهي للتحريم إلا إذا دل الدليل على أنه للكراهة. مثال ما دل الدليل على أن النهي فيه للكراهة ما تقدم لنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، ومع ذلك شرب قائما، نهى عن الشرب قائما، وثبت عنه في حديث علي أنه أتى زمزم فشرب وهو قائم. فعله عليه الصلاة والسلام هنا يدل على أن النهي ليس للتحريم، لأن المحرم كما سبق لا تبيحه الحاجة وإنما تبيحه الضرورة، وكونه عليه الصلاة والسلام يشرب وهو قائم لمجرد وجود زحام هذا ليس ضرورة وإنما هو حاجة. أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول قائما وبال قائما، فدل ذلك على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، لأنه ثبت عنه أنه أتى سباطة قوم فبال قائما. ثم قال رحمه الله وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلو. كل ما رتب فيه الفضل يعني الثواب من غير أمر من الشارع فهو ندب يجلو، بمعنى يظهر، يعني كل شيء رتب الشارع فيه فضلا وثوابا فإنه مندوب من غير أن يأمر به. كل شيء رتب فيه الشارع أجرا وثوابا من غير أن يأمر به فإن هذا دليل على أنه ندب، يعني مستحب. قاعدة والضابط أن كل ما رتب فيه الشارع فضلا، يعني جعل في فعله فضلا من غير أن يأمر به، فإنه يدل على أن هذا الشيء مستحب. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هل أمر بها؟ لا. إذن يدل على أن السنن الراتبة هذه للوجوب وللاستحباب، الاستحباب. روى مسلم في صحيح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. هنا رتب فضل، رتب على العبادة فضل من غير أمر، فدل على أن صيام الست من شوال مستحب وليس بواجب. أيضا صيام يوم عرفة رتب الشارع فيه فضلا أو على صيامه فضلا ولم يأمر به، فدل على أنه إيش؟ مندوب. إذن ما الضابط فيما نعرف به المندوب من الواجب؟ نقول كل أمر ورد فيه فضل من الشارع وترتب على فعله ثواب من غير أن يرد أمر به فإن هذا دليل على أن هذا الشيء مستحب. هذا نوع مما يعرف به أو أمر مما يعرف به المندوب. أيضا مما يعرف به أن الشيء مندوب أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا، فإذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام عبادة فعلا مجردا من غير أمر بها فإن هذا دليل على أن هذه العبادة أنها مستحبة. لماذا؟ لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لها يدل على مشروعيتها، فعله عليه الصلاة والسلام لهذه العبادة دليل على مشروعيتها، والأصل عدم العقاب على الترك، وحينئذ تكون هذه العبادة مشروعة لا عقاب في تركها. ومعلوم أن كل عبادة مشروعة ولا يعاقب الإنسان على تركها هي مندوبة، هذا حقيقة المندوب، هذا هو حقيقة المندوب. إذن هذا ضابط ثاني، أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فعلا مجردا من غير أمر به فإن هذا دليل على أن هذا الشيء مستحب. إذا قال قائل لماذا؟ نقول لولا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما شرعت هذه العبادة، لولا أنه فعل لكانت إيش؟ بدعة. ففعله يدل على أنها مشروع، والأصل عدم المعاقبة على الترك. وإذا كانت هذه العبادة مشروعة ولا يعاقب الإنسان على تركها، ما هو الشيء الذي يشرع يعني يطلب ولو تركه الإنسان من لم يعاقب؟ هذا هو حقيقة المندوب. هل لهذا أمثلة فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر؟ نعم، صلاة التراويح فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يأمر به. نعم صحيح، مثال صحيح، صلاة الضحى رفع اليدين في افتتاح الصلاة. طيب بس يقول قائل أمر به على وجه العموم، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، الأذكار بعد الصلاة، نعم، ذكر الله على طهارة، نعم، السواك عند دخول البيت. في الصحيح من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته أول ما يبدأ فيه السواك. هنا ما أمر بذلك لكنه فعله فعلا مجردا، فدل على أنه يستحب. أيضا مما يعرف به من الضوابط التي يعرف بها أن هذا الأمر للاستحباب أن ينسخ الوجوب، يعني يكون الشيء واجبا ثم ينسخ الوجوب فيبقى أصل الاستحباب. ومثلوا لذلك بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقت ثم نسخ الوجوب، نسخ هذا الوجوب يبقي أصل الفعل وهو الاستحباب. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله ذكر ابن القيم أنه كان إذا ذهب يوم الجمعة إذا ذهب يتصدق، يعني يأخذ معه شيئا ويتصدق به. إذا ذهب لصلاة الجمعة يأخذ معه دراهم أو غيرها ويتصدق به. وقال إذا كان الله عز وجل أمر بالصدقة بين يدي رسوله فالصدقة بين يدي الله وبين يدي مناجاته من باب أول. إذن من الأمور التي يعرف بها أن الشيء مندوب أولا ترتب الفضل يعني وذكر الثواب، وثانيا أن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فعلا مجردا، وثالثا أن ينسخ الوجوب. يقول رحمه الله وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا، وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. يعني كل فعل للنبي عليه الصلاة والسلام جرد، يعني تجرد من القرينة الدالة على وجوبه، فإنه دليل على أن هذا الفعل ليس بواجب. كل فعل مجرد للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى مجرد يعني أنه تجرد من القرينة الدالة على الوجوب، فإنه يدل على أن هذا الشيء ليس بواجب. ثم قال وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. وهنا نبين أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تتمة لهذا البيت، نبين أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى أقسام ومعرفتها مهمة جدا، فنقول إن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى أقسام. القسم الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبيعة والجبلة، يعني أن الطبيعة والجبلة تقتضي هذا الفعل، مثل الأكل والشرب والنوم. كل إنسان لا بد له من الأكل، كل إنسان لا بد له من الشرب، كل إنسان لا بد له من النوم. إذن هذه الأشياء أكل شرب نوم تمليها الطبيعة والجبلة، فهذا يعني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الطبيعة والجبلة هذا لا حكم له في ذاته، يعني لا يحكم به شيء لأن هذا مما تقتضيه الطبيعة والجبلة، لكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. يعني هذا الشيء الذي تقتضيه الطبيعة قد يأمر به الشارع أو قد ينهى عنه الشارع لسبب، وقد يكون أيضا له هيئة مطلوبة، هيئة أو صفة مطلوبة. واضح؟ إذن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الطبيعة والجبلة نقول هذا لا حكم له، ما يوصف بأنه مستحب ولا يوصف بأنه واجب ولا يوصف بأنه مكروه، وإنما يقال مباح لأن هذا مما تقتضيه الطبيعة والجبلة. كل إنسان لابد أن يأكل ويشرب فلا حكم له، لكن قد يكون هذا الشيء الذي تقتضيه الطبيعة والجبلة قد يكون مأمورا به، قد يأمر الشارع به لسبب، وقد ينهى عنه لسبب، وقد يكون له هيئة أو صفة مشروعة. مثال ما أمر به الشارع، مثال المأمور به لسبب، السحور. السحور أكل، لكن أمر به الشارع بسبب وهو الصيام. السحور أكل، الأصل في الأكل من جهة الأحكام الشرعية مباح، مباح، لكن أكل السحور مستحب، إذا أمر به الشارع لسبب وهو الصيام، وقد ينهى عنه لسبب مثل الإكثار من الأكل حتى يتخم، يعني حتى يتضرر، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. إذا الأكل نقول هو في الأصل مباح، في الأصل مباح، لكن قد يكون مأمورا به إما على سبيل الاستحباب وإما أيضا على سبيل الوجوب. افرض رجل امتنع من الأكل ولو استمر على حالته هذه لمات، ما حكم الأكل بالنسبة له؟ واجب، مع أن الأصل في الأكل مباح، في الأصل مباح. طيب التخمة في الأكل، كون الإنسان يملأ بطنه حتى ينفجر، حكمه مكروه، بل قال الشيخ الإسلام تحرم التخمة. إذن هذا هنا أمر به الشرع لسبب، وقد يكون له كما تقدم صفة مطلوبة مثل الأكل نقول مباح، لكن له صفة مطلوبة وهو كونه باليمين، الأكل باليمين مشروع والأكل بالشمال منهي عنه، إذن هنا صفة مطلوبة وصفة منهي عنها. طيب كذلك أيضا النوم على الجانب الأيمن، النوم قلنا الأصل أنه مباح، لكن كونه ينام على الشق الأيمن هذا صفة مطلوبة في مباح. إذن هذا القسم الأول ما تقتضيه الطبيعة والجبلة هذا لا حكم له في ذاته، ليس له حكم في ذاته، لكن قد يؤمر به أو ينهى عنه لسبب، لسبب من الأسباب. طيب القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة، بحسب العادة، يعني أن العادة تفرضه، أن العادة تفرضه ولا تقتضيه الطبيعة والجبلة. وهنا نبين ما الفرق بين ما تقتضيه الطبيعة والجبلة وما تقتضيه العادة. نقول ما تقتضيه الطبيعة والجبلة هذا لا يختلف الخلق فيه، كلهم سواء، كل الخلق ينامون، كل الخلق يأكلون، كل الخلق يشربون، لكن ما تقتضيه العادة مثل لبس العمامة، هل كل مخلوق يعني ما خلق الله من بني آدم كلهم يلبسون العمامة؟ لا. هل كلهم يلبسون قميص؟ لا. إذا لبس القميص مما تقتضيه العادة، لبس العمامة مما تقتضيه العادة، هذا هو الفرق بين ما تقتضيه الطبيعة والجبلة وما تقتضيه العادة، أن ما تقتضيه الطبيعة والجبلة لا يختلف الناس فيه، الناس فيه سواء، وما تقتضيه العادة يختلف باختلاف الأعراف، من الأعراف من يلبسون عمامة، من الأعراف من يلبسون طاقية، من الأعراف من يلبسون غترة، منهم من يلبس شماغ وما أشبه ذلك. طيب ما تقتضيه الطبيعة والجبلة هذا أيضا مباح في ذاته، في حد ذاته مباح، لا نقول إنه مأمور به ولا نقول إنه منهي عنه، لكن قد يؤمر به لسبب وقد ينهى عنه لسبب، قد يؤمر به لسبب وقد ينهى عنه لسبب، كما قلنا في الأول. مثال المأمور به لسبب لبس الأبيض من الثياب، احنا قلنا لبس الثياب الأصل فيه الإباحة، كونه أبيض هذا مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحب البيض من الثياب. طيب وقد يكون منهيا عنه أيضا لسبب كالإسبال، الإسبال صفة في اللبس لكنها صفة محرمة. إذن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى العادة فحكمه أنه مباح في حد ذاته، لكن قد يكون مأمورا به وقد يكون منهيا عنه لسبب. ما هو السنة بالنسبة لنا في هذا القسم؟ نقول السنة أن نوافق النبي صلى الله عليه وسلم فيه في جنسه لا في عينه ونوعه، في جنسه لا في عينه ونوعه. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام لبس القميص إزار والرداء، كان يلبس إزارا ورداء وكان يلبس عمامة، لأن أهل ذلك الزمن كانوا يلبسون ذلك، إذن وافقهم. فالسنة بالنسبة لنا أن نوافق أهل زمننا فيه، فلو جاء إنسان وقال الآن أنا سألبس عمامة وسألبس مثلا قميص إزار ورداء، نقول المشروع لك أن توافق أهل البلد في لبسهم ما لم يكن اللبس هذا محرما، ما لم يكن اللبس محرما. طيب القسم الثالث من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوصية، فهذا يكون مختصا به سواء كان عبادة أو غريزة وعادة. مثال العبادة الوصال في الصوم، دل الدليل على أن الوصال في الصوم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله إني لست كهيئتكم، الصحابة رضي الله عنهم صاموا وصاروا يواصلون يوما ويوما يوما ثم آخر، فلما نهاه النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذا دليل على أن الوصال خاص به. كذلك أيضا في مسألة النكاح، مسألة النكاح، نكاح الهبة، يعني كون الإنسان يتزوج المرأة بدون مهر، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وين الشاهد؟ خالصة لك من دون المؤمنين. إذن هذا خاص به، والنكاح عبادة أو غريزة؟ غريزة. إذن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الخصوصية فهذا يكون خاصا به، يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات، بهذه الأربعة، خص بواجبات بعد ومحظورات ومباحات وكرامات. فالواجبات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم كالوتر والسواك، الوتر كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، والسواك أيضا كان واجبا عليه عليه الصلاة والسلام. والمحظورات التي حرمت عليه دون غيره كالرمز بالعين، الإشارة بالعين، كالرمز بالعين، وكذلك الصدقة والزكاة. الرمز بالعين محظور على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يغمز بعينه، يشير بعينه. قال عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. كذلك الصدقة، الصدقة على النبي عليه الصلاة والسلام محرم، ولذا قال إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإنما هي أوساخ الناس. المباحات خص بمباحات، مثل التزوج بلا ولي، والتزوج بلا شهود، وبلا مهر، وبأي لفظ، وبأي عدد، هذا من خصائصه، هذا من خصائصه. والكرامات، جعل خاتم النبيين، وجعلت أمته أفضل الأمم، وحلت له الغنائم، بس هذا عام، عام له ولغيره، لكن الذي خص به هو عليه الصلاة والسلام أنه جعل خاتم النبيين، هو خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، جعلت أمته من أفضل الأمم. طيب، القسم الرابع من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد، يعني يظهر لنا فيه قصد التعبد بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، بحيث لا يكون فيه منفعة للبدن، فهذا مشروع. لكن هل هو واجب؟ لاحظوا، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التعبد يعني يظهر لنا من فعله أنه فعله عبادة بحيث لا يكون فيه منفعة للبدن، فهو مشروع، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على مشروعية. لكن هل هو واجب؟ هل هو واجب أو لا؟ نقول أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب عليه حتى يحصل البلاغ، لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وأما بالنسبة لنا فهو مندوب، يعني مستحب، والسبب أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على مشروعيته، ولولا فعله لكان غير مشروع، ففعله دليل على المشروعية. والأصل عدم التأثيم بالترك، أصل الإنسان إذا ترك لا يأثم، ومعلوم أن ما كان مشروعا ولا يأثم الإنسان بتركه أنه مندوب، هذا هو حقيقة المندوب. من أمثلة ذلك ما تقدم حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت أول ما يبدأ به السواك، هذا فعله على سبيل يظهر فيه التعبد، ففعله يدل على مشروعية، وكونه لم يأمر به يدل على أنه لاستحباب. فإذا قال قائل ألا يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك تنظفا من باب النظافة للتعبد؟ نعم، أقول هنا فيه احتمال أنه فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل ذلك، لكن يبعد هذا عموم قوله السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وكل ما يرضي الرب فهو عبادة ولا عادة؟ فهو عبادة. إذن القسم الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل تعبد، ما حكمه؟ واجب حتى يحصل البلاء، وبالنسبة لنا مستحب، لأن كونه عليه الصلاة والسلام لم يأمر به دليل على أنه مشروع. القسم الخامس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، فهذا حكمه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه واجب حتى يحصل البلاغ، حتى يحصل البلاغ والبيان لما تقدم من قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بالنسبة لنا حكمه حكم ذاك المجمل، حكمه حكم ذاك المجمل. إن كان هذا المجمل واجبا فإنه واجب، فإن هذا المبين واجب، وإن كان هذا المجمل مستحبا فإن هذا المبين مستحب. مثال الواجب قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، بيّنها بيانا بفعله وبقوله، بفعله حيث صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى عليه الصلاة والسلام ذات يوم على المنبر وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وقال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر إلى آخره. إذن بيانه للصلاة كان بالقول وكان بالفعل. كذلك أيضا قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الحج بقوله وبفعله. حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام هو بيان لهذا المجمل في قوله ولله على الناس حج البيت. نقول ما حكم الحج على هذه الصفة؟ نقول أصل أنه واجب لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، هذا دل الدليل على أنه للوجوب، بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الوجوب. طيب مثال ما دل الدليل على أنه للمستحب، على أنه للاستحباب يعني بيانا لمجمل وهو مستحب، نقول صلاة الركعتين، صلاة الركعتين خلف المقام، قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كيفية اتخاذ هذا المصلى؟ نقول الأمر هنا للاستحباب للوجوب، الجمهور على أنه للاستحباب. كيفية ذلك بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الركعتين، فإنه لما فرغ من الطواف تقدم من المقام فقرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن نقول حكم صلاة الركعتين في الأصل حكمها حكم المجمل، والمجمل هنا واجب أو مستحب؟ مستحب، فيكون المبين هنا مستحبا. القسم السادس ما كان مترددا بين الجبلة والعادة وبين التعبد، يعني لا يدرى هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام تعبدا أو فعله عادة وجبلة، فهذا القسم اختلف فيه العلماء رحمهم الله. ومن أمثلة ذلك اتخاذ الشعر، هذا فيه خلاف، فمن العلماء من قال إن اتخاذ الشعر سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر ويظهر فيه التعبد، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في اتخاذ الشعر هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة. وقال بعض العلماء إن اتخاذ الشعر ليس سنة وإنما هو عادة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لأن الناس في زمنه كانوا يتخذون الشعر، الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتخذون الشعر فاتخذه النبي عليه الصلاة والسلام موافقة لهم. ولهذا لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ووجد اليهود يستلون شعورهم فعل، لما وجد اليهود يستلون شعورهم فعل مثلهم، فدل على أنه كان يوافق، أن ما فعله على سبيل العادة موافق لهم. إذن اتخاذ الشعر نقول هو متردد بين العادة وبين التعبد، ولهذا اختلف فيه العلماء رحمهم الله. لبس الخاتم هل هو مثله؟ لبس الخاتم هل نقول أنه مثل سنة مطلقا أو ليس بسنة؟ نقول نعم هو مثله مثل الشعر. بعض العلماء قال يسن اتخاذ الخاتم مطلقا، وبعضهم قال لا يسن مطلقا. قول الثالث التفصيل وهو إن احتاج إلى ذلك اتخذ، وإن لم يحتج إليه لم يتخذه، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبس الخاتم إلا لحاجة، لما قيل له إن الملوك لا يقبلون الكتب التي ترسلها إليهم إلا إذا كانت مختومة، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما. فعلى هذا إذا احتاج الإنسان إلى الخاتم لكونه قاضيا أو ملكا أو كاتبا وما أشبه ذلك فليتخذ الخاتم وإلا فلا. قال رحمه الله وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم. وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح، يعني إذا اجتمعت المصالح فإنه يقدم الأعلى، إذا اجتمعت مصلحتان فإنه يقدم الأعلى. وقد دل على هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومعلوم أنه إذا وجد عندنا حسن وأحسن فإن الواجب اتباع الأحسن، اتباع الأحسن. فعلى هذا إذا اجتمعت مصلحتان فإننا نأخذ بالأعلى، نأخذ بالأعلى منهما. واعلم أنه إذا اجتمعت مصلحتان فإما أن يمكن فعل المصلحتين معا، فهنا تفعل، تفعل هذه وهذه. وإما أن لا يمكن إلا فعل إحداهما، فهنا نقدم الأعلى. إذن إذا اجتمع عندنا مصلحتان وأمكن فعلهما جميعا فيفعلان جميعا بحيث لا تعارض، بحيث تكون هذه في وقت وهذه في وقت آخر. وأما إذا اجتمعتا ولم يمكن إلا أن نفعل واحدة منهما، فالذي ينبغي في هذا الحال أن نفعل الأعلى. فمثلا إنسان اجتمع عنده إما طلب علم وإما عبادة، إما طلب علم وإما عبادة، نقول إن تمكنت من الجمع فاجمع، وإن لم تتمكن من الجمع ففي هذا الحال قدم ماذا؟ الأعلى، وهو طلب العلم. فإن تمكن من الجمع يعني مثل الصيام، يقول الصيام وطلب العلم، نقول إن تمكنك تصوم وتطلب العلم فهذا خير وخير. وإن قال إن الصيام إذا صمت أحس بتعب والكسل وعدم النشاط، فأيما يقدم، الصيام أو يقدم طلب العلم؟ نقول طلب العلم هنا أعلى. تعارض عنده قراءة القرآن والذكر، مطلق الذكر والتسبيح، أيما يقدم؟ نقول قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن أفضل من الذكر. كذلك أيضا اجتمع عنده فرض عين وفرض كفاية، يقدم فرض العين. اجتمع نفل مقيد ونفل مطلق، يقدم النفل المقيد. إذن إذا اجتمعت مصلحتان فإنه يقدم أعلى منهما. طيب يقول في صالح والعكس في المظالم، مظالم يعني المفاسد، فإذا اجتمعت مفسدتان فإنه يرتكب العكس، يعني الأدنى في المصالح الأعلى وفي المفاسد الأدنى. وهذا معنى قولي في البيت الثاني وادفع خفيف الضررين بالأخف وخذ بعال الفاضلين لا تخف. البيتان معناهما واحد، قاعدة التي دلت عليهما واحدة، وهي أنه في باب المصالح والفضائل يقدم ماذا؟ الأعلى، وفي باب المفاسد والمظالم يرتكب الأخف. وقد دل على القاعدة الأولى وهي أنه إذا اجتمعت مصلحتان أو فضيلتان تقدم الأعلى، دل عليها قول الله تبارك وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فعلى هذا لو تعارض عند الإنسان فرض كفاية وفرض عين يقدم فرض العين، تعارض عنده نفل مقيد ونفل مطلق يقدم النفل المقيد، تعارض عنده أن يبر أباه أو أن يبر أمه، تعارض عنده الصدقة والنفقة، أيما أفضل، ينفق على من تجب نفقته أو يتصدق؟ النفقة نفقة، لأن النفقة واجبة والصدقة أمر مستحب. إذن إذا تعارضت فضيلتان أو مصلحتان يقدم الأعلى منهما، لكن اعلم أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. المفضول إذا كان له زمن يخشى فوته أو فواته فإنه يقدم. فمثلا لو تعارض إنسان يقرأ القرآن، إنسان يقرأ القرآن فأذن المؤذن، هل الأولى أن يستمر في قراءته أو أن يتابع المؤذن؟ يتابع المؤذن. لماذا؟ لأن متابعة المؤذن تفوت وقراءة القرآن لا تفوت. وهذا معنى قول أهل العلم رحمهم الله أن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، قد يعرض المفضول ما يجعله أفضل منه، لكن الأصل ما هو؟ أن نقدم الفاضل. الأصل أننا نقدم الفاضل على المفضول، لكن قد توجد صور يقدم فيها المفضول على الفاضل، وضابط ذلك إذا كان هذا المفضول يخشى من فواته. إذا اجتمعت مفسدتان أو مظلمتان فإننا نرتكب الأخف في هذا الحال. فمثلا اجتمع إنسان عنده ميتة بعير وميتة حمار، أيما يأكل؟ ميتة البعير لأنه أخف. إنسان به شبق واحتاج إلى أن يجامع زوجته وله زوجتان إحداهما حائض والأخرى صائمة، مفسدتان، وطء الحائض مفسدة وأيضا وطء الصائم مفسدة، أيما يفعل؟ الصائم، وطء الصائمة لأنه أخف ولا عليها كفارة. إذن إذا اجتمعت مفسدتان قدم الأخف. طيب رجل يشرب الخمر ولو نهي عن شرب الخمر انتهك أعراض المسلمين، يعني يذهب ينتهك حرمات المسلمات، أيما أولى؟ يترك. نعم يترك، يعني هنا مفسدته، مفسدة شرب الخمر ومفسدة انتهاك الأعراض. مفسدة شرب الخمر هي مفسدة عليه نفسه، وانتهاك الأعراض مفسدة متعدية إذا ترتكب الأخف. ثم قال المؤلف رحمه الله: إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. يجتمع مع مبيح ما منع، يعني اجتمع مبيح ومانع، يعني مبيح وشيء ممنوع، فإننا نقدم الممنوع تغليبا، تغليبا لأي شيء؟ لجانب المنع. وهذا البيت يشير إلى قاعدة أنه إذا اجتمع محرم ومباح فإنه يغلب جانب التحريم، وهي ما يعبر عنه أهل العلم رحمهم الله: إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر. لماذا؟ نقول: لأن اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فصار اجتناب المباح واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا تقرير القاعدة: إذا اجتمع مبيح وحاضر فإنه يغلب جانب الحظر المنع. لماذا؟ نقول: لأن اجتناب المحرم واجب، يجب على الإنسان اجتناب المحرم، ولا يمكن أن تجتنب المحرم إلا باجتناب المباح، واجتناب المحرم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من أمثلة ذلك البغل، معروف متولد من الفرس والحمار، هو فيه مبيح وحاضر. إن نظرنا إلى أنه متولد من الفرس قلنا مباح، وإن نظرنا إلى كونه متولدا من الحمار قلنا محرم. ما حكم أكل البغل؟ نقول حرام، لأن فيه مبيح وحاضر، واجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، لأن هذا البغل كل جزء من أجزائه مشترك، كل جزء من أجزائه مشترك، فوجب اجتناب الجميع. من أمثلة ذلك أيضا: لو اشتبهت شاة ميتة بشاة مذكات، إنسان عنده شاتان إحداهما مذكات والأخرى ميتة، ولا يعلم هل هذه المذكات أو هل هذه الميتة، فما الحكم؟ يجب أن يجتنب الجميع، لأن اجتناب الميتة واجب حرام، ولا يمكن اجتناب الميتة إلا باجتناب المباح، فواجب اجتناب الجميع. مثل إنسان قدم إليه طعام، قيل له: هذا اللحم اللي في الطعام فيه لحم قط وأرنب، قط وأرنب موجود، بس مذبوح وأرنب، ولا يمكن التمييز، اشتبه. نقول هنا لا يجوز الأكل، لأن اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فوجب اجتنابهما جميعا. هذه مبني على قاعدة ماذا؟ اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر. طيب، من أمثلة ذلك أيضا في مسائل الفقه ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في المسافر، في الرجل إذا دخل عليه وقت الفريضة ثم سافر بعد دخول الوقت، يقول يصلي أربعا، مثل الرجل بعد أن أذن الظهر سافر أراد أن يصلي بعد ساعة، كم يصلي؟ يصلي ركعتين أو أربعا؟ يقول يصلي أربعا، لأنه اجتمع في حقه مبيح وحاضر، فالسفر مبيح، وكون الصلاة أدركها في الحضر، دخل عليه وقتها في الحضر، هذا حاضر، فيغلب جانب الحضر. هذا على المذهب، والصحيح أنه يصلي صلاة سفر، لأن العبرة بالصلاة بفعلها، إن فعلها في السفر قصر، وإن فعلها في الحضر أتم. إذن إذا اجتمع مبيح وحاضر فإنه يغلب جانب الحضر، هذه قاعدة الفقهاء رحمه الله. لكن الفقهاء استثنوا من هذا مسائل، اجتمع فيها مبيح وحاضر ومع ذلك غلبوا جانب المبيح، ما أخذوا بالحاضر. منها عورة الخنث المشكل في الصلاة. الخنث المشكل هو الذي لا يدرى أذكر هو أم أنثى، في عورة الصلاة ألحقوه بالذكر، وكان مقتضى القاعدة أن يلحق بالأنثى، يعني اجتمع فيه مبيح وهو الذكر وحاضر وهو الأنثى، فيغلب جانب الحظر. حسب القاعدة نلحقه بماذا؟ بالأنثى، لكن الفقهاء رحمهم الله ألحقوه بالذكر، فقالوا عورة الخنثى المشكل عورة الذكر. ما وجه خروجه عن القاعدة؟ قالوا وجه الخروج أن الأصل عدم وجوب ما زاد على عورة الذكر، عدم وجوب ستر ما زاد على عورة الذكر. أيضا من المسائل التي استثناها الفقهاء رحمهم الله من ذلك الحرير إذا ساوى غيره، إذا كان على الإنسان لباس فيه حرير مساو لغيره، الحرير حكمه للرجل حرام، وغيره مباح. هنا اجتمع مبيح حرام وحلال، مقتضى القاعدة أنه يحرم، ومع ذلك الفقهاء أجازوا. فالمهم أن هذه القاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب حضر، ووجهها أن اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح، فوجب اجتناب الجميع. ثم قال الناظم رحمه الله: وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. كل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع، يعني أن الحكم تابع للعلة، يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها. وهذا معنى قولهم: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفت الحكم. ما هي العلة؟ وش العلة؟ هي الوصف الظاهر المنضبط. هذا العلة عند الأصوليين، هي الوصف الظاهر المنضبط. والعلة نوعان: علة منصوصة وعلة مستنبطة. العلة نوعان: منصوصة ومستنبطة. وذلك لأن الأحكام الشرعية منها ما هو معلل ومنها ما ليس بمعلل. المعلل واضح، الذي ورد الشرع بتعليل حكمه واضح. غير المعلل هذا إما أن تعلم علته أو لا، فإن علمت علته فتسمى هذه العلة مستنبطة، وإن لم تعلم علته صار حكما تعبديا. انتبهوا، الأحكام الشرعية منها ما هو معلل، يعني ورد الحكم من الشارع ووردت علته من الشارع، هذا واضح، تسمى علة منصوصة لأن الشارع نص عليها. وإذا لم تكن العلة منصوصة، إذا لم تكن العلة منصوصة فلا يخلو، إما أن نعلم العلة تكون العلة معلومة لنا، بمعنى أن المجتهد أو الفقيه يستنبط العلة ويقول علة هذا الحكم كذا، فهذا يسمى علة مستنبطة، يعني أن المجتهد أو المستدل أو الفقيه استنبطها. وإن لم تعلم العلة ففي هذا الحال يسمى هذا الحكم حكما تعبديا، حكما تعبديا. إذن الأحكام الشرعية منها ما هو تعبدي، ومنها ما علته منصوصة، ومنها ما علته مستنبطة. الأحكام الشرعية منها ما علته تعبدية، يعني أنه غير معقول المعنى. مثاله: أعداد ركعات الصلاة، أعداد ركعات الصلاة، كون الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر ثنتان. ما هي العلة؟ تعبدية، ما نعلم. والغالب أن الأحكام، أحكام الأعداد، الأشياء التي حددت بأعداد في الشرع، الغالب أنها غير معقولة، غير معقولة المعنى. كل ما علق على عدد فهو غير معقول. كون الصلوات خمس، لماذا ما صارت ست؟ كون بين الفجر والظهر هذا الزمن، وبين العصر والظهر زمن، وبين المغرب والعشاء زمن قصير، لماذا؟ لماذا ما جعلت 24 ساعة هذه قسمت متساوية، مثل كل ثلاث ساعات فريضة؟ نقول هذا أيضا غير معقول. لماذا كان صيام رمضان شهرا؟ لماذا ما كان شهرين؟ لماذا كان الحج مثلا في شهر ذي الحجة ما جعل من كل شهر لأجل تيسير الناس؟ نقول هذا أيضا تعبدي. النوع الثاني من الأحكام: أحكام معللة بعلة منصوصة، يعني أن الشارع نص على العلة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التناجي ثم علل. العلة هذه إيش؟ منصوصة، قوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. العلة هنا مسكر، كل مسكر، علل بالإسكار، علل بالإسكار. إذن كل مسكر فهو خمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالعلة أيضا هنا منصوصة، يعني علة تحريم الخمر هي الإسكار، إذن تكون علة منصوصة. الثالث، النوع الثالث، العلة المستنبطة، بأن يستنبطها المجتهد أو المستدل، نهيه عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ لماذا نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان؟ نقول: ما علل هنا، لم يعلل، لكن العلماء استنبطوا العلة والحكمة، قالوا: لأن الغضب يشوش الفكر، فكر القاضي، وتشويش فكر القاضي يمنعه من تصور القضية، وإذا منعه من تصور القضية كان ذلك سببا في خطئه في الحكم، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فإذا تصور خطأ حكم خطأ. هذه علة مستنبطة، وهي علة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، علة صحيحة. إذن مثال علة مستنبطة: نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي وهو غضبان. ما هي العلة؟ نقول العلة هنا أن الغضب سبب لتشوش الفكر، تشويش الفكر، وتشويش الفكر مانع من تصور القضية، ومعلوم أنه إذا لم يتصور القضية على ما هي عليه أخطأ في الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذن عرفنا أن الأحكام تعبدي منصوص مستنبط. ماذا نستفيد من معرفة هذا؟ نستفيد أن الحكم التعبدي لا يقاس عليه، وأما الحكم المعلل سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة فإنه يقاس عليه. لكن بالنسبة للعلة المستنبطة قد ينازع في القياس، قد ينازع في القياس كما سيأتي. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لا يتنادى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، هنا علل بالإحزان. إذن يحرم إدخال الحزن على المسلم بكل فعل وبكل قول قياسا على التناجي. فإذا قال قائل ما هي العلة؟ نقول العلة إدخال الحزن، فكل أمر يدخل الحزن على المسلم فهو حرام. كيف نقيس؟ نقول لأن الشارع علل. أيضا في مسألة العلة المستنبطة، العلة المستنبطة لا يقضي القاضي وهو غضبان، نقول هنا نص على الغضب، والعلة هي تشوش الفكر. إذن كل أمر يشوش فكر القاضي ويمنعه من تصور القضية فحكمه حكم الغضب، مثل الحر المزعج والبرد المؤلم. إنسان يعني يقضي بين خصمين في شدة برد، سنونه ترقر من البرد، وقال اقضي بيننا احكم بيننا، وهو بردان يحكم؟ لا. طيب حر، إنسان الساعة 2:30 طفى الكهرباء وهو في المكتب واحتر، يقضي؟ لا. في شدة الجوع يقضي؟ لا. شدة عطش؟ لا. شدة هم أو غم؟ لا يقضي. كل هذا بالقياس على الغضب. طيب ما الفرق بين العلة المستنبطة والعلة المنصوصة؟ نقول القياس في العلة المنصوصة لا نزاع فيه لأن الشارع نص على العلة، لكن أحيانا القياس في العلة المستنبطة ينازع فيه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح. الحديث إذا قال قائل مثلا يجري الربا في الحديد، إنسان يقول أنا العلة تحريم الربا في الذهب أنه موزون، إذن كل موزون يجري فيه الربا، فيجري الربا في الحديد، لا يجوز بيع كيلو حديد بكيلوين من الحديد قياسا على الذهب بالذهب. فيقول آخر لا يا أخي، أنا لا أسلم أن علة الذهب هي الوزن، علة الذهب هي الثمنية، فالحديد لا يجري فيه الربا. إذن حصل اختلاف في العلة المستنبطة، أما المنصوصة فلا اختلاف. طيب إذن كل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. إذن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. فمثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، لو كانوا ثلاثة في مجلس واستأذن اثنان منه قال تأذن لنا، فأذن لهم عن طيب نفس، يحرم ولا لا؟ لا يحرم. لو كانوا أربعة، اثنان يتناجيان واثنان يتناجيان، تناجى اثنان وهذا يتكلم مع الآخر ولا يحزن، الحكم جائز لأن يعني العلة زالت. إذن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثم قال المؤلف رحمه الله وألغي كل سابق لسببه لا شرطه فدر الفروق. وانتبه، ألغي كل سابق لسببه لا شرطه، يعني أن الشيء إذا تقدم على سببه فإنه لاغ، لا إذا تقدم على شرطه. فالأحكام الشرعية لها أسباب ولها شروط، لا يجوز تقديم الشيء على سببه ويجوز تقديمه على شرطه بعد وجود سببه. نمثل بمثال حتى يتضح. الآن كفارة اليمين لها سبب ولها شرط، لوجوبها شرط. سببها ماذا؟ سببها اليمين، وشرط وجوبها الحنث. فمثلا إنسان قال والله لا أدخل هذا البيت، هذا الآن هذا الحلف منه أو اليمين سبب لوجوب الكفارة. متى تجب الكفارة؟ إذا حنث ودخل البيت. إذن اليمين سبب ودخول البيت شرط لوجوبها. لا يجوز أن تقدم الكفارة على السبب، ويجوز أن تقدم على الشرط بعد وجود السبب. فمثلا إنسان حلف قال والله لا أدخل هذا البيت، ما دخل البيت إلى الآن، لكن بدأ له أن يكفر، هل يجوز أن يكفر؟ نعم يجوز، وفي هذه الحال تسمى تحلة تحلة. طيب إنسان آخر كفر كفارة يمين اليوم، قلنا لماذا؟ قال لأني بكرة إن شاء الله بحلف، أبحلف بكرة أني لا أدخل بيت زيد، يجوز؟ لا، لأنه إلى الآن لم يوجد السبب. إنسان آخر مثال الظهار، سببه قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، رجل قال لزوجته أنت علي كظهر أمي ثم كفر، كفر الظهار، هل يجوز؟ ها؟ يجوز، لأن يعني عندنا الآن كفارة الظهار لها سبب ولها وجوب ولها شرط وجوب، سببها قول الرجل أنت عليك ظهر أمي، وشرط وجوبها العود، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، يعني فالواجب تحرير رقبة. لكن رجل مثلا قال أنا بكفر الآن كفر الظهار والآن شتاء براد وبكفر صوم شهرين وبظاهر من زوجتي في أيام الصيف، لا يجوز، وحتى لو كفر لا تنفعه، لو كفر لا تنفعه. طيب رجل آخر حلف قال والله لا أكلم زيدا ثم كفر كفرت يمين وكلمه، ثم حلف مرة ثانية، حلف قال والله لا أدخل هذا البيت مثلا، وأراد بالكفارة الأولى، يصح ولا لا بناء على الكفارة الأولى؟ لا يصح. من أمثلة ذلك أيضا محظورات الإحرام، هل يجوز الإنسان أن يخرج كفارة محظورات الإحرام قبل وجود سببها؟ لا، ما يجوز. فمثلا الإنسان أخرج فدية أذى، ما هي فدية الأذى؟ صيام أو صدقة أو نسك، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، النسك واضح شاة أو سبع بدن أو سبع بقرة، والإطعام 6 مساكين. طيب الصيام 3 أيام، طيب إنسان هذا أحرم وأخرج فدية أذى، قال لي ما قال يمكن والله أنا أخشى أني أحتاج رأسي يمكن أحتاج، لكن ما وجد السبب، يجوز؟ لا لا يجوز. لكن لو أنه وجد منه سبب مثل تأذى من رأسه ولكنه ما فعل الآن ما حلق رأسه، هل يجوز أن يخرج الفدية؟ يجوز. يعني إنسان مثل تأذى حصل في رأسه قامل لكن إلى الآن ما حلق رأسه، يجوز أن يخرج الفدية. هنا أخرجها بعد السبب وقبل وجود الشرط، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفتي، يحتاج فعله ويفتي، فجعلوا فدية بعد السبب وقبل الشرط. إذن تقديم الشيء على سببه لاغ، وتقديمه على شرطه بعد وجود سببه جائز. من أمثلة ذلك كفارة اليمين، إذا كفر قبل أن يحلف فلا يصح لأنه قد قدمها على السبب، لكن لو حلف ثم كفر قبل أن يحنث فإنه إيش؟ جائز. من أمثلة ذلك أيضا قلنا كفارة الظهار. طيب من أمثلته أيضا الزكاة، إنسان عنده 100، عنده 180 درهما، كم نصاب الفضة؟ نصاب الفضة بالزكاة 100 درهم، صار عنده 180، فأخرج زكاتها، قال بزكي عن 200، يعني بزكي 180 زكاة 200، 200 كم فيهما؟ ربع العشر، كم ربع عشر 200؟ ربع عشر 200 5 دراهم، أخرج من 180 5 دراهم، وقال إذا صار عندي 200 درهم لا أحتاج أخرج زكاة مرة أخرى، ما حكم هذا الإخراج؟ لا يصح، لأنه قبل وجود سبب، لأن ملك النصاب سبب الوجوب الزكاة، فهذا إلى الآن لم يملك نصابا. طيب رجل ملك نصابا وحول زكاته في رمضان ففعله في شعبان، أخرج الزكاة في شعبان، يجوز؟ لماذا يجوز؟ نعم، لأن حولان الحول شرط، لأن حولان الحول شرط، وهنا السبب موجود وهو ملك النصاب، لكن فهو أخرج الزكاة بعد السبب وقبل الشرط. مثال آخر، لو أن رجلا مر بامرأة فقال لها إن تزوجتك فأنت طالق، تتزوجها، يقع الطلاق؟ لا، لأنه قبل السبب، لأن الطلاق إنما يملكه الإنسان متى؟ بعد النكاح، لا طلاق إلا بعد نكاح، هذا متقدم لسبب، لأن سبب طلاق، سبب الطلاق هو النكاح، لأن الإنسان بمجرد أن يتزوج المرأة يملك الطلاق. فعلى هذا لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، فهي طالق، فتزوجها فلا تطلق. ما رأيكم رجل مر بعبد فقال إن ملكتك فأنت حر، فملكه يعتق؟ نعم. الإمام أحمد رحمه الله يقول يعتق العبد ولا تطلق المرأة، يعني رجل مر بعبد وبامرأة، لما مر بالمرأة قال إن تزوجتك فأنت طالق، ثم مر بالعبد فقال إن ملكتك فأنت حر، فتزوج المرأة وملك العبد. المرأة لا تطلق، المرأة لا تطلق والعبد يعتق. لماذا؟ فرق بينهما، قال لأن النكاح لا يراد للطلاق والملك يراد للعتق. شف النكاح ما يراد للطلاق، هل الإنسان يتزوج المرأة ليطلقها؟ لا، هذا مجنون، اللي يتزوج امرأة لكي يطلقها مجنون. لكن الملك يراد للعتق، الإنسان يشتري العبد لكي يعتقه، ولهذا فرق. ثم قال المؤلف رحمه الله والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. الشيء أي شيء، سواء عبادة أو معاملة، ولقال المؤلف الشيء، والشيء أعم من أن يكون عبادة أو معاملة. لا يتم يعني لا يصح إلا أن تتم يعني تتوفر شروطه ومانع منه عدم، يعني أن الأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. كل أمر عبادة أو معاملة فإنه لا يصح ولا يقع صحيحا إلا إذا تمت شروطه وانتفت موانعه. مثال ذلك في العبادات، رجل صلى بغير طهارة في وقتها مستقبل القبلة، كل الشروط تعمل لكن بغير طهارة، الصلاة لا تصح. لماذا لا تصح؟ لفقد شرط. طيب امرأة صلت بطهارة مستقبل القبلة، كل الشروط تعمل، شروط الصلاة تعمل، لكنها حائض، نعم لا تصح لوجود مانع. كذلك أيضا في الصيام، امرأة صامت وهي حائض لا يصح صيامها لوجود مانع. رجل توضأ وغسل أعضاءه لكن بعض أعضائه عليه بوية، هل صح وضوءه؟ لا، لوجود مانع، لأن هذه البوية تمنع من وصول الماء إلى البشرة. طيب كذلك في المعاملات، رجل باع ما لا يملك، رجلان يمشيان فقال هذا البيت ما أجمل هذا البيت، قال أعجبك؟ قال نعم، قال بعتك إياه. حكم البيع لا يصح، لأن من شروط البيع أن يكون البائع العاقد مالك للمعقود عليه، وهنا لم يملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وفي رواية ما ليس لك. باعه مجهولا، مثل قال اشتريت منك هذه السيارة، قال البائع بكم؟ قال بما في جيبي من الدراهم، لا يصح. لماذا؟ لفقد شرط وهو العلم بالثمن، العلم بالثمن، من شروط البيع العلم بالثمن، كما أن العلم بالمبيع شرط فالعلم بالثمن شرط، فالعوضان الثمن والمثمن لا بد من العلم بهما جميعا. إذن هنا فقد شرط، رجلان تبايعا بعد نداء الجمعة الثاني، لما أذن المؤذن تبايع، قال القلم اللي معك زين طيب، قال بعتك إياه، قال قبلت، وهما يمشيان إلى المسجد، حكم هذا البيع لا يصح. طيب تام الشروط، معلوم والعاقدان فيهما الأهلية، والمبيع معلوم والثمن معلوم وهو يملك، ما في غرر أبدا، لكن نقول فيه وجد مانع، وجد مانع يمنع من بيع، وهو كونه وقع بعد نداء الجمعة الثاني. رجل مات له قريب لا يرثه إلا هو، لا يرث إلا هو، ولكنه هذا القريب كافر، هل يتم الإرث توارث بينهما؟ لا، حديث أسامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هنا فقط شرط ولا وجود مانع؟ وجود مانع. طيب رجل قتل أباه، له موقت أباه، له عم أو ابن عم بعيد لا يرث إلا هو، وهو غني صاحب مليارات، فذهب وقتله، لا يرث لوجود مانع. مثال فقد الشرط، رجل أب سافر عن أبنائه وغاب غيبة طويلة، لما غاب أرادوا أن يقتسموا ماله، أرادوا أن يقتسموا ماله، طول يعني جلس يمكن 3 سنوات 4 سنوات، هل يجوز؟ لا، لأن من شرط الميراث تحقق موت المورث، وهنا لم نتحقق، إذن في هذه الحال لا يمكن أن يرث أبناؤه منه لفقد شرط وهو تحقق موت المورث. إذن هذه القاعدة تشمل العبادات والمعاملات، كل شيء لا يتم إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه؟ قال: والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبر، أن العبادات المعتبر فيها ما في ظن المكلف، وأما المعاملات فالمعتبر فيها واقع الأمر، ولهذا قال نفس الأمر يعني واقع الأمر. فعندنا الآن عبادات ومعاملات، المعتبر في العبادات بما في ظن المكلف، والمعتبر في المعاملات بواقع الأمر. هذه القاعدة أولا، القاعدة الأولى المعتبر في العبادة ما في ظن المكلف، دل عليها دليل، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقن. مستيقن هنا هو غلبة الظن لقوله فليطرح الشك، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يخير إليه أنه أحدث في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، بناء على ما في نفسه. وأما في المعاملات تلي على أن العبرة بالمعاملات في واقع الأمر، قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع لا بنحو ما أعلم. فقوله بنحو ما أسمع دليل على أن العبرة واقع الأمر، إذا سمعت أن فلانا حجته كذا وفلان حجته كذا أحكم بهذه الحجة حتى لو كان ما في ظني خلاف ذلك. فقوله أقضي بنحو ما أسمع يدل على أن العبرة بماذا؟ بواقع الأمر. إذن في العبادات نعتبر ما في ظن المكلف، في المعاملات نعتبر واقع الأمر ولا ننظر إلى ما في ظن المكلف. طيب، فإذا قال قائل لماذا فرقنا بين العبادات وبين المعاملات؟ فنقول في الجواب: الفرق أن العبادة أمر بين العبد وبين ربه، عبادة تكليف وأمر بين العبد وبين ربه، وحق الله عز وجل مبني على العفو وعلى المسامحة. وأما المعاملات فهي حقوق مالية تتعلق بالآدميين، وهي مبنية على المشاحة. ولو أننا قبلنا دعوى الظن، إن الإنسان يدعي ما في ظنه، لحصل التلاعب، صار كل إنسان يدعي أنه لم يرد كذا وإنما أراد كذا. فمثلا يغش في المعاملة، يقول يا أخي هذا حرام غش، ما قصدت الغش. نحن نقول لا نحكم إلا بماذا؟ بالظاهر، ليس لنا إلا الظاهر. فهمتم الفرق؟ الفرق أن العبادة تتعلق بالله عز وجل. ولهذا الآن الصيام بين العبد وبين ربه، ربما الصائم يفطر ولا يعلم به أحد، لكن المعاملات لا، لما كانت مبنية على المشاحة وعلى المنازعة اعتبرنا واقع الأمر، لا ننظر إلى النيات فيها، كونه نوى كذا أو نوى كذا هذا أمره إلى الله. ولو فتح الباب في باب المعاملة أن الإنسان يدعي أنه أراد كذا أو لم يرد كذا لحصل مفاسد، كان الإنسان يطلق زوجته والله ما قصدت الطلاق، نقول لا نعتبر هذا قصدت ما قصدت، أنت تلفظت بالطلاق أم لا؟ يقول تلفظ، نقول إذن نوقع الطلاق. هذه القاعدة لها أمثلة. لو أن رجلا أفطر يظن أن الشمس قد غربت، رجل صائم فلما كان العصر أفطر يظن أن الشمس قد غربت، ثم تبين أنها لم تغرب طلعت الشمس، فهل صيامه صحيح أو يجب عليه القضاء؟ صيامه صحيح، لأنه أفطر بناء على غلبة ظنه. قد دل على ذلك حديث أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. كذلك أيضا لو أن رجلا صلى بغير طهارة، يظن نفسه متوضئا فصلى وانتهى واستمر على هذا الظن، حكم صلاته فيما بينه وبين الله صحيحة، فيما بينه وبين الله صحيحة، إذا تبين الأمر سيأتي إن شاء الله. لكن لو قدر أن الأمر لم يتبين للرجل وأنه استمر على ظنه هذا فصلاته صحيحة. رجل صلى وعليه نجاسة لا يعلم بها بناء على أنه متطهر، وبعد مدة علم صلاته صحيح، لأنه دخل في الصلاة على أنه إيش؟ على أنه متطهر من الخبث. طيب، هذا في العبادات. مثال في المعاملات: رجل باع ملكا، يعني رجلان يمشيان، فقال أحدهم الآخر: بعتك هذا البيت الآن الفجر، بعتك هذا البيت. فقال: قبلت. فتبين أن هذا البيت لعمه وأنه قد مات البارحة وليس له وارث إلا هو. الآن لو نظرنا ما في ظن هذا الرجل البائع، لو اعتبرنا ما في ظنه قلنا لا يصح البيع، لأنه باع ما لا يملك. لكن لو نظرنا إلى واقع الأمر وأنه حين عقد عقد البيع هو مالك ولا غير مالك؟ مالك، إذن يصح اعتبارا بواقع الأمر. طيب، رجل طلق امرأته وصار ينفق عليها بناء على أنها حامل، فتبين أنها غير حامل، ما الحكم؟ هل يرجع بالنفقة؟ نعم يرجع بالنفقة اعتبارا بواقع الأمر، لأن واقع الأمر أنها غير حامل. سان طلق زوجته فادعت مثلا أنها حامل، ثم بعد مدة تبين أنها غير حامل، ولو اعتبرنا ما في ظنه لقلنا لا يرجع، لأنه أنفق بنية أنها حامل، لكن نعتبر واقع الأمر، وواقع الأمر أنها ليست حاملا. إذن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، وفي المعاملات بواقع الأمر. رجل مر بامرأة أجنبية فقال لها أنت طالق، فكشفت وجهها وذهب زوجته، قالت ليش تطلقني؟ هنا لو اعتبرنا ما في ظنه قلنا لا تطلق، لكن واقع الأمر أنها تطلق. إذن في الحال هذه إذا اعتبرنا واقع الأمر قلنا إن الزوجة تطلق. طيب عكس، رجل مر بامرأة يظنها زوجته فقال لها أنت طالق، فتبين أنها ليست زوجة له، أنها أجنبية، المذهب تطلق. المذهب أنها تطلق في الصورتين. جف الصورة الأولى إذا وجه الطلاق إلى أجنبية فتبين أنها زوجة تطلق، يعني رجل مر بامرأة فقال أنت طالق فتبين أنها امرأة، يقولون تطلق، لأن العبرة واقع الأمر، واقع الأمر وقد واجهها بصريح الطلاق. طيب، رجل مر بزوجته بامرأة هي زوجته يظنها أجنبية فقال لها أنت طالق تطلق، يقول لماذا؟ قالوا لأن العبرة في الطلاق بالقصد، وهنا قد قصد طلاق زوجته. هذه القاعدة التي هي العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، والعبرة في المعاملات بواقع الأمر، هي في الحقيقة أغلبية، بمعنى أن هناك صورا خرجت عن هذه القاعدة على المذهب. من الصور التي خرجت قالوا مثلا في الزكاة، لو أعطى زكاته لمن ظنه أهلا فبان غير أهل فإنه لا تجزئه الزكاة إلا لغني ظنه فقيرا. إنسان أعطى رجلا زكاته يظن أنه أهل للزكاة فتبين أنه غير أهل، فهنا لا تجزئه إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا أعطاه يظنه فقيرا فتبين أنه غني، في هذا الحال يجزئه. لماذا؟ قالوا لأن الفقر أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه، لكن إذا أعطاه بناء على استحقاق، على أنه مستحق بغير وصف الفقر، فماذا؟ الرجل أعطى شخصا دراهم زكاة بناء على أنه غارم، يعني مديون، عليه ديون، فتبين خلاف ذلك، أو أعطاه دراهم على أنه مجاهد في سبيل الله فتبين خلاف ذلك، أو أعطاه دراهم بناء على أنه من المؤلفة قلوبهم، يغلب على ظن أنه من المؤلفة قلوبهم فتبين خلاف ذلك، فعلى المذهب لا تجزئه الزكاة. مع أن لو طبقنا القاعدة مش نقول يجزئ، لأنه أعطاه بناء على غلب الظن، فما في ظن أنه أهل للزكاة، لكن هنا قالوا لا تجزئه الزكاة إلا في مسألة واحدة، وهي ما لو أعطاه لأنه فقير فتبين أنه غني، مثل جاء رجل عليه ثياب مشققة وعمامة مخرقة وادعى أنه فقير، أو يعني يتظاهر بالفقر، فأعطى، فإذا هذا الرجل من أكبر الأغنياء، فهنا يقول تجزئه الزكاة. لماذا فرقوا؟ قالوا لأن الفقر أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه. طيب، وهذه المسألة الصحيح أنه لا فرق، وأن كل من دفع الزكاة إلى من ظنه أهلا فإنها تجزئه، لكن أنا ذكرتها لأجل التفريق. أيضا من المسائل التي خرجت عن هذه، لو غصب طعاما من شخص ثم الغاصب أطعمه، الغاصب لهذا الطعام أطعم مالكه، مثل إنسان غصب خبزا من شخص، أخذ خبز، كيس خبز، وبعد قليل قال تعال افطر معي، وأفطر، أعطاه الخبز وأكل، اللي أكل الخبز هذا كله صاحبه المغصوب منه، هل تبرأ ذمة الغاصب؟ ولم يعلم، ما أعلمه، لو نظرنا إلى واقع الأمر قلنا تبرأ، لأن الطعام أتلفه من؟ مالكه، لكن هنا يقول لا تبرأ، لا تبرأ ذمة من؟ الغاصب، يعني إذا غصب مالا أو طعاما فأطعمه لمالكه ف فإنه لا تبرأ ذمة الغاصب إلا إذا أعلمه بذلك. ولو مشينا على القاعدة وأن العبرة في المعاملات في واقع الأمر لقلنا تبرأ، لأنه المغصوب منها صاحب الخبز أو صاحب المال هو الذي أتلف ماله. طيب مثال آخر، إنسان وجب له قصاص على آخر، رجل وجب له قصاص على آخر، يعني إنسان قتل له بن وثبت القصاص، استحق القصاص شرعا، فقال لشخص وكلتك أن تقتص لي من فلان من زيد القاتل، وأعطاه سيفا أو بندقية، قال اذهب فاقتله قصاصا. ذهب الوكيل، في أثناء ذهاب الوكيل جاءه رجل، الولي القصاص جاءه رجل وقال ما عفا عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، وأن تعفو أقرب للتقوى، وأعطاه من النصوص الدالة على فضل العفو، فقال قد عفوت عنه، عفوت عنه، لكن الوكيل لم يعلم فاقتص ذبحه. هنا ما الحكم؟ لو نظرنا إلى واقع الأمر حينما اقتص الوكيل قلنا عليه الضمان، لأن حقيقة هو حينما باشر القصاص، وهذه النفس معصومة ولا مهدرة؟ معصومة. الرجل من حين قال ولي القصاص قد عفوت عنه خلاص صار دمه الآن معصوم. هذا الوكيل حينما اقتص حقيقة واقتص من نفس معصومة في واقع الأمر، شف طبق القاعدة، العبرة في المعاملات في واقع الأمر يضمن، لكن هنا يقول لا ضمان لا على الوكيل ولا على الموكل، لا ضمان عليهما جميعا. أما الموكل صاحب ولي القصاص فلأنه محسن بالعفو، وما على المحسنين من سبيل، وأما الوكيل فلا قصاص عليه. لماذا؟ لعدم علمه بالعفو، هو اقتص على أنها نفس مهدرة. إذن نقول هذه القاعدة، مسألة العبرة في المعاملات في واقع الأمر والعبرة في العبادات فيما في ظن المكلف، هي ليست أغلبية، ليست مضطردة على كلام الفقهاء رحمهم الله. والتحقيق في هذه المسألة العبرة أن نقول إن لدينا عبادات وعقود معاوضة وعقود تبرعات وعقود مشتركة، يعني بين التبرع وبين المعاوضة، مثل النكاح والطلاق. فعندنا الآن عبادات، عقود معاوضة محضة، وعقود تبرعات محضة، ونكاح وما ألحق به. فالعبرة في العبادات بما في ظن المكلف مضطردة، والعبرة في العقود المحضة واقع الأمر، البيع والإجارة ونحوها، وكذلك عقود التوثيقات التي هي لها تعلق بالمعاوضات حكمها كذلك. بقي عندنا الثالث، عقود تبرعات. عقود تبرعات هنا نقول العبرة بما في ظن المكلف، مثل إنسان وهب شخصا هبة، قال وهبتك سيارة، فأعطاه سيارة، أعطاه سيارة جمس، لما قبض الموهوب له قبض السيارة، جاء الواهب من الغد وقال أنا أخطأت، قلت وهبتك سيارة أعطيتك الجمس وأنا في ظني أريد الدتسل، وش نقول؟ هل نقبل قوله اعتبار الظن؟ نقول نعم نقبل قوله، على الراجح نقبل قوله، السبب أنه محسن في الحال، محسن وما على المحسنين من سبيل، والموهوب له محسن إليه. إنسان آخر قال لشخص معه قلم، قال وهبتك هذا القلم، طب قلم، وأعطاه إياه، لما قبض القلم قال تعال أنا أعطيتك الحبر، أنا أريد الناشف، قال لا ما تريد ما تريد خلاص. هنا ماذا نفعل؟ هل نأخذ الأمر على ظاهره أو نقول نعتبر ما في ظن الواهب، ما في ظن الواهب، لأنه محسن والآخر محسن إليه. إذن عقود التبرعات كالهبة والعطية ونحوها، كذلك العارية والوديعة، يعتبر فيها ما في ظن المكلف لأنه محسن. بقي عندنا الطلاق، نقول الطلاق المعتبر فيه واقع الأمر، ولكن الزوجة يدين. ايش معنى يدين؟ مثال، إنسان قال لزوجتي أنت طالق، أنت طالق، يا الحمد قال طلقتني، قال لا ما طلقتك، أنت طالق يعني أنك غير موثقة، ما ربطتك، طالق. هنا لو أخذنا بظاهر اللفظ وش نقول؟ واقع الأمر نقول طلاق، هو تلفظ بصريح الطلاق فتبين زوجته إن كانت آخر ثلاثة طلاق تطلق يعني، لكن نقول نعتبر يدين الزوج، يدين بمعنى يوكل إلى دينه. فمثلا إذا قال أنت طالق ثم ادعى أنه لم يرد الطلاق الذي هو الفراق، وإنما أراد أنها طالق يعني أنها غير موثقة، فإنه يدين. لكن هنا لو حاكمته الزوجة فالقاضي ليس له إلا الظاهر، ليس له إلا الظاهر، لكن لو لم تحاكم لها أن تدينه. انتبهوا على المسألة، يعني الزوج إذا قال لزوجة أنت طالق فما موقف الزوجة؟ نقول الزوجة لها أن تحاكمه. تحاكمه مش معناه؟ يعني ترفعه إلى القاضي، والقاضي إذا رفعت إليه القضية يقضي بنحو ما يسمع، وهو سمع طلاق فيقع الطلاق. ولها أن تدينه، يعني تكله إلى دينه، فإذا قال أنا قصدت بأنت طالق يعني أنك غير موثقة، فلها ذلك. طيب أيما أولى، أن تحاكمه أو تدينه أم ماذا؟ نقول هذا فيه تفصيل. فإن كان الزوج معروفا بالصدق والأمانة فالأولى أن تدينه، يعني تكله إلى دينه، فإذا أخبرها بأنه لم يرد الطلاق صدقت وصار النكاح باقيا. وإن كان الزوج معروفا بالكذب، رجل يكذب رغم بالكذب وعدم الصدق، فهنا الأولى أن تحاكمه، بل الواجب أن تحاكمه، ترفعه إلى الحاكم. وإن ترددت، تقول والله هذا الزوج أحيانا يصدق وأحيانا يكذب نص نص، فهنا نقول الأصل بقاء النكاح، لأن عقد النكاح باقي وشككنا في ما يرفعه، والأصل بقاء ما كان على ما كان. إذن هذا الضابط في مسألة المعتبر في العبادات وفي المعاملات. أعيد مرة ثانية أقول المعتبر في العبادات ما في ظن المكلف، والمعتبر في المعاملات إن كانت عقود معاوضات فواقع الأمر، وإن كانت تبرعات فبما في ظن المكلف. ومسائل الطلاق ونحوها نقول العبرة بواقع الأمر، ولكن الزوجة يدين في مسائل.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. وتابعوا معنا الشريط التالي من الشرح، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، صندوق بريد 306، الرمز البريدي 51-911. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.